أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الروايات التي يمكن أن تكون مستند القائلين بعدم حجية الدليل العقلي في استنباط الأحكام الشرعية. قلنا في الواقع أننا عندما نراجع هذه الروايات نجدها على طوائف بغض النظر عن البحث السندي فيها. أشرنا إلى الطائفة الأولى والطائفة الثانية من هذه الروايات. أما الطائفة الثالثة من هذه الروايات فهي ليست بصدد الناهي عن الدليل العقلي في لاستنباط الحكم الشرعي، وإنما هذه الطائفة تريد أن تبين لنا بأن الأحكام الشرعية ليس الطريق العام لاستنباط الحكم الشرعي فيها هو الدليل العقلي، بل الأحكام الشرعية الطريق المتعارف فيها لاستنباط الحكم الشرعي هو وروده من قبل الشارع. لماذا؟ باعتبار أن هذه الأحكام تابعة لملاكات ومصالح ومفاسد، وفي الأعم الأغلب الذي هو قريب من الاتفاق لا يمكن للإنسان أن يحيط بجميع تلك المصالح والمفاسد الواقعية. وعلى هذا الأساس لو أراد أن يستند إلى عقله الذي لم يعطى القابلية والقدرة على استكشاف تلك المصالح والمفاسد لاستنباط الأحكام الشرعية لوقع في أخطاء كثيرة. هذه نقطة مهمة، وهو أنه أساساً، طبعا هذا البحث مرتبط ببحث كلامي الآن لا نريد أن ندخل إليه، وهو أنه أساسا لماذا احتاج الإنسان إلى النبوة؟ احتياجه إلى النبوة فرع عدم قدرة العقل على تشخيص مصالحه ومفاسده، وإلا لو كان العقل قادرا بنحو الموجبة الكلية أو لا أقل في الأعم الأغلب قادرا على تشخيص مصالحه ومفاسده الدنيوية والأخروية لم يكن محتاجا إلى ماذا؟ إلى النبوة، إلى النبي. لماذا احتاج إلى النبي؟ باعتبار أن العقل ليست له القدرة على ذلك. إذن المنهج العام في استنباط الأحكام الشرعية بعد لا يمكن أن يكون من خلال ماذا؟ العقل والمستقلات العقلية. لا يمكن أن يكون العقل والمستقلات العقلية، لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان قادرا لحقق ذلك من غير نبوة. إذن دليل احتياج الإنسان إلى النبوة خير شاهد على أن العقل لا يستطيع تشخيص تلك المصالح والمفاسد المرتبطة به في الدنيا والآخرة. ولكن هذا ليس معناه، التفت لها النكتة وتوضيحه يأتي بعد ذلك، هذا ليس معناه أن العاقل ليست له القدرة مطلقا، لأنه نحن نريد أن ننفي الموجب الكلية، لا أننا نريد أن نثبت السالب الكلية. بل لعل هناك جملة من الملاكات يستطيع العاقل أن يدركها ماذا؟ بتمامها. عند ذلك يمكن أن يستند إلى الحكم العقلي والدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي. إذن هذه الطائفة من الروايات بصدد النافي أو الناهي عن الموجبة الكلية، لا بصدد إثبات السالبة الكلية. لماذا؟ للبيان الذي أشرنا إليه. هسه احنا نضرب بعض الأمثلة، شوفوا انظر إلى هذه الأمثلة. نحن عندما نأتي إلى الإقرار تجد أن شخصا يقر على نفسه بأنه ماذا؟ سارق. فهنا يؤخذ منه ذلك المال أو لا يؤخذ؟ ها؟ يؤخذ باعتبار أن إقرار العقلاء نافذ وجائز، ولكن يقام عليه الحد أو لا يقام؟ حد السرقة يقام أو لا يقام؟ لماذا؟ باعتبار أن في حد السرقة نحتاج إلى شاهدين، يقوم مقام الشاهدين ماذا؟ إقراران، لا إقرار واحد. وهنا لقائل أن يقول لا يعقل ذلك، إما هذا الإنسان سارق أو ليس بسارق. شوفوا البحث العقلي كيف عندما يتكلم بمنطق الرياضيات، إما سارق أو ليس بسارق. فإذا كان سارقا فكما يجب عليه رد المال يجب إقامة ماذا؟ عليه إقامة حد السرقة عليه. إن لم يكن سارقا فكما لا يجب إقامة الحد عليه ليس ضامنا أيضا. شوفوا هذا المنطق العقلي، هذا المنهج العقلي، لأن المنهج العقلي يتكلم بين الوجود والعدم، يتكلم بمنطق ماذا؟ بمنطق الرياضيات. ولكنه واقعا أن الأحكام الشرعية تابعة لمثل هذا المنطق أو لها منطقها الخاص؟ لا، باعتبار أن هناك مصالح اجتماعية، مصالح تنظيمية، خصوصا عندما نأتي مثلا إلى باب الزنا. مثلا شخص يأتي ويقر على نفسه بهذا الفعل القبيح، ها، يقر على نفسه مرة واحدة، وتسقط عدالته أو لا تسقط؟ نعم تسقط، لأنه يقر على نفسه بأنه ماذا؟ فعل قبيحا. ولكن يقام عليه الحد أو لا يقام؟ إذا أردنا أن نتكلم بمنطق الرياضيات، بمنطق الدليل العقلي والمنهج العقلي، وهذا لو يقام عليه الحد وتسقط عدالته، لو إذا لم يقم عليه الحد فلا تسقط ماذا؟ عدالته. الجواب هذا تابع إلى أن الملاك ملاك عقلي، مع أن هناك ملاكات ماذا؟ ملاكات اجتماعية، ملاكات مرتبطة بحفظ وجاهة المؤمنين، ملاكات مرتبطة بحفظ عفة المجتمع الإسلامي، هذه ملاكات أخرى بعد العقل يستطيع أن يدركها أو لا يستطيع. إذن هذه الروايات تريد أن تبين لنا لا ينبغي للإنسان إذا وصل إلى الأحكام الشرعية يتعامل عليها بمنطق ماذا؟ بمنطق عقلي. أين هذا من بحث أنه في المورد الذي أدرك العقل تمام الملاك للحكم أيضا حكمه ليس ماذا؟ ها؟ إدراكه ليس بحجة، أحدهما غير الآخر. لا يقول لنا قائل سيدنا حتى في ذلك المورد من يقول أدركنا؟ نقول يكون بحثا صغرويا ذاك. البحث أين؟ البحث الكبروي. بعد أن قلنا إذا بس أنت قد تقول لا يدرك صغرويا، نقول لك بحث في الصغرى. إذا استطاع العاقل أن يدرك تمام الملاك لقبح شيء فإنه يدرك ماذا أيضا؟ الحكم الشرعي، كما في المستقلات العقلية. في المستقلات العقلية العقل يدرك جزء الملاك، لا يدرك تمام الملاك، يدرك تمام الملاك لقبح الفعل. فإذا أدرك قانون الملازمة يأتي ويقول ماذا؟ كل ما أدرك العقل قبحه ولكن بنحو تمام الملاك، ها؟ حكم الشارع ماذا؟ بحرمته. واضح هذا المعنى؟ إذن هذه الروايات على فرض صحتها سندا ليست بصدد السالبة الكلية، وأن كل ما أدرك العقل ولو كان إدراكا جزميا قطعيا فإنه لا يمكن أن يكون دليلا لاستنباط الحكم الشرعي، لا، وإنما تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول أن العقل ليس مطلقا بنحو الموجبة الكلية له الحق أن يقول ماذا؟ رأيه في كل شيء. لذا هذا المعنى بنحو بعد احنا عمقنا أشار إليه جملة من الأعلام ومنهم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، يقول نعم الإنصاف أن الركون إلى العقل فيما يتعلق بإدراك مناطات الأحكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر. إذا أنت أردت أن تحكم العقل دائما بنحو الموجبة الكلية تتعامل بنحو منطق الرياضيات مع الأحكام الشرعية، في كثير من الأحيان تقع ماذا؟ تقع في الخطأ. وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة بمضمون إن دين الله لا يصاب بالعقول. لذا السيد الإمام قدس سره في كتابه الأربعون حديث هناك يشير، عفوا، في كتاب الآداب المعنوية يشير بنحو واضح، يقول هذه الروايات مرتبطة بفروع الدين لا علاقة ماذا لها بأصول الدين. إن دين الله لا يصاب بالعقول، خب لا بد أنه توجد عندنا إن شاء الله بعد ذلك تأتي بعض الآيات والروايات يعقلون العقل تجد أبواب أصلا في كتاب الكافي، كتاب باسم كتاب ماذا؟ كتاب العقل. إذن هناك شيء وهنا شيء آخر، ولكنه هذه الرواية أو أمثال هذه الروايات قد يستدل بها ماذا؟ النافين للبحث الفلسفي والعقلي في الأبحاث العقائدية ولا مورد له. إنه لا شيء أبعد عن دين الله من عقول الناس. لذا تجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي إلى القياس يقول لو كان هذا القياس الذي يقولونه صحيحا لكان مسح باطن الرجل خير ماذا؟ خير من ظاهرها. بمنطق العقل خل النظافة، والنظافة الذي يتوسخ ماذا؟ باطن الرجل لا ظاهر الرجل، لأنه تلك الأمور لها ملاكاتها اعتباراتها، كثير منها واقعية، كثير منها اجتماعية، كثير منها تنظيمية، كثير منها فردية ونحو ذلك. يقول وأوضح من ذلك كله رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال قلت له رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدير؟ قال 10 من الإبل. قال قلت قطع إصبعين؟ قال 20. قلت قطع 3؟ قال 30. قلت قطع 4؟ قال 20. شوفوا أنت إذا أردت أن تحاكمه بمنطق الرياضيات
يقول يا أخي أنا أقطع 3 أنطي 30، أقطع 4 أنطي 20، هو أحسن لي أقطع ماذا؟ أها التفتوا جيدا. ولكنه أنت عندما تسأل تأتي إلى مسألة الدية تجد أن مسألة دية الرجل والمرأة ليست موضوعة على أساس منطق الرياضيات، موضوعة على أساس أمور اجتماعية وأمور تنظيمية وأمور حياتية. مجموعة هذه الأمور دخلت حتى قلنا ماذا؟ ها؟ حتى قلنا كذا. يعني أنت عندما تأتي إلى مسألة الإرث، مسألة الدية، مسألة كذا، لو أردت أن تتكلم بمنطق الرياضيات تجده من غير دليل. أما لو أخذت مجموعة الملاكات الاجتماعية والتنظيمية في الحياة تجد لها منطقي جدا أنه الأساء الذي يجب عليه النفقة، لا بد أن الشارع أيضا هيئ له مصادر ماذا؟ مصادر من المال غير الذي يوجد لمن لا تجب عليه النفقة. فلو فرضنا في الشريعة الله كان جاعل وجوب النفقة للمرأة على الرجل، المرأة يجب عليها أن تنفق ماذا؟ على الرجل. خب بطبيعة الحال في باب الإرثم يقينا ما كان يقول ماذا للذكر مثل حظ ماذا الأنثيين. إذن هذه الملاكات لابد أن تحفظ. أما لو جردتها وجلست مولانا بتعبير في الفضاء الخالي لابن سينا وأردت أن تبحثها بحثا رياضيا، لا نظر لك لا إلى الأبعاد الاجتماعية ولا إلى الأبعاد التنظيمية ولا الرجال قوامون على النساء ولا كل هذه الأبعاد، وتجد ليس من المنطقي أن يكون للرجل مثل حظ ماذا؟ مثل حظ الأنثيين. كذلك هنا مسألة الدية لو نظرت إليها نظرة تجريدية عقلية رياضية، لا كلام واقعا يقبل عقلا أو لا يقبل عقلا. ولكن من قال لك أن الأحكام الشرعية كلها تابعة لملاكات عقلية من قبيل اجتماع النقيضين ممتنعون؟ من قال لك هذا؟ هذه النكتة الأساسية. فالأئمة عندما نهوا عن الاستناد إلى الأدلة العقلية لاستنباط الأحكام الشرعية كان نظرهم إلى مثل هذه الجهات، وهو أن لا يكون طريقك قبولك الحكم الشرعي، ردك الحكم الشرعي على أساس منطق ماذا؟ على أساس منطق عقلي. يقول وهي وإن كانت، التفت جيدا الشيخ ماذا يعلق عليها، يقول وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه أو على تعجبه مما حكم به الإمام من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلا هذا منشأه، إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ على مراجعة العقل في استنباط الأحكام الشرعية. أنت إذا صار بنائك أن كل حكم شرعي تريد أن تعرضه على ماذا؟ على عقلك، فما وافقه ما وافق عليه القلب عقل تقبله، ما رفضه العقل ماذا؟ لا تقبله. هنا تصيب الواقع أو تخطأ الواقع كثيرا. الإمام بصدد نفي هذا، يقول فهو توبيخ على المقدمات المفضية إلى مخالفة ماذا؟ الواقع. وقد أشرنا في أول المسألة إلى عدم جواز الخوض لاستكشاف الأحكام الدينية في المطالب العقلية والاستعانة بها في تحصيل مناط الحكم والانتقال منه إلى الحكم على طريق اللم، لأن أنس الذهن بها أي بالمطالب العقلية يوجب عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية. إذا صار بناء، ومع الأسف الشديد أنتم في مثل هذه الأيام تجدون بعض الناس من تقول له أي حكم شرعي شي يقول لك ها؟ يقول له والله عقلي ما يقدر يتقبله. ما أدري شايفين هيك ناس أنتم ها؟ تقول له يابا لبسوا الذهب ها للرجل حرام. يقول بينك وبين الله شنو يعني شنو هسه شنو الفرق يعني؟ البعض شي يصير بصدد يروح يدور له في العلوم الحديثة آثار لبس الذهب مثلا على الرجل، بس افترض هذيك العلوم الحديثة ما تثبت شيء، لعله أساسا بها أبعاد نفسية، وهو أنه لما كان الذهب زينة للمرأة مختص بالمرأة وأساسا الرجل أيضا يلبس ذلك، أساسا يوجب من الناحية النفسية حالة التخنث. ماذا حالة التخنث؟ تلك الغيرة التي ينبغي أن تكون عند الرجل بعد تبقى أو لا تبقى شيئا فشيئا ماذا تزول. أساسا لعله أساسا ليست ملاكات واقعية نفس أمرية، لا، أمور مرتبطة ماذا؟ بالأبعاد النفسية، وهذه كلها منظورة للشارع أو ليست منظورة للشارع. أنت عندما تأتي وتقول أنه لا يجوز للرجل أن يلبس اللباس الخاص بالمرأة أو المرأة أن تلبس اللباس الخاص بالرجل، هذا منشأ ماذا؟ يعني تصورون فد ملاكات واقعية نفس أمرية؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما أساسا لحفظ المجتمع الإسلامي، حفظ عفة المجتمع، ومثل هذه الملاكات. وهذه الملاكات يمكن دركها بالمنطق العقلي والمنطق الرياضي أو لا يمكن؟ إذن هذه الروايات جميعا بصدد ماذا؟ هسه هذا المفتاح أخذ بيدك وأدخل إلى الروايات، تجد بعد أنه بعد كثير من الروايات ليس كما فهمه جملة من علمائنا النافين لحجية الدليل العقلي مطلقا، يعني السالبة الكلية. هذا الجزء الأول، صفحة 20 و21. توجد هناك طائفة رابعة من الروايات، ولعله تلك واقعا أوضح دلالة من جميع هذه الطوائف الثلاث التي أشرنا إليها، وهي هذه الطائفة التي أنا أقرأ رواية واحدة منها، وهي الواردة في وسائل الشيعة الباب 29، باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة من مقدمة العبادات، الحديث السادس، والرواية أيضا صحيحة السند، عن أبي عبد الله الصادق في حديث قال: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. هذا مو محل الشاهد، هذا محل الشاهد هذه الكلمات: وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة، أي الممتحنة المختبرة المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم. إلى هنا يأتوا الله من حيث أمرهم، وأمرنا بطريقين: حجة باطنة وحجة ماذا؟ حجة ظاهرة. إلى هنا ما بشهادة على ما نريد. أما ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، هذا الآن هنا ماذا؟ شرط الإيمان، شرط صحة العمل أو قبول العمل، هذا ما في إشكال. أما ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، هذه بعد الجملة، هاي الجملة الأخيرة جملة ماذا؟ واضحة. فإن وصول الحكم الشرعي إذا كان من خلال السماع من الإمام من الحجة من المعصوم فهو من هذا، فهو مصداق لقوله: ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله. أما إذا كان الحكم الشرعي قد انتهى إليه الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال الدليل العقلي، فهل ينطبق عليه أنه من الباب الذي فتحه الله ورسوله أو لا ينطبق؟ لا ينطبق، بل إيه، ولكن هذا مو باب، مو الله ورسوله فتحه له. هنا ظاهر التفتوا بعد يرجع يرتبط بالبعد التكويني، ذا ظاهر الرواية تريد أن تتكلم ماذا؟ فتحه، يعني الباب التشريعي، هذاك الذي تقوله مرتبط بعالم الكون والخلق، فتحه الله باب، فتحه الله يعني يا باب، باب التشريع، يعني أنه من هذا، وإن كان بالدقة يمكن، لكن خلاف ظاهر الرواية. أقول ظاهر الرواية، شوفوا ليس كل احتمال عقلي بالإطلاق يمكن إثباته، بعد في باب الإطلاق في محلي ذكرنا الاحتمالات العقلية الكذائية لا يمكن إثباتها، لابد أن تكون ظهورا عرفيا، وإلا إذا لم يكن ظهورا عرفيا بالإطلاق وما يمكن شموله. إذن التفت للنكتة، يقول ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله. خيف تدخلوا من الباب، أي باب؟ هذا الباب الذي فتحه، هذا الباب الذي فتحه أي باب؟ باب السماع من أئمة الهدى، ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب. يا باب يعني باب الإمام، بعد لا يكون شاملا ماذا؟ شاملا للعقل، لأنه ذاك لا علاقة له بالإمام. ومضمون مثل هذه الروايات في الواقع، هذه الروايات يعني الطائفة الرابعة، لو لم تكن القضية الخارجية لكانت تامة الدلالة. يعني لو نظر إليها في حق نفسها هي تامة الدلالة، ولكنه في مثل هذه الروايات عموما هناك قرائن فيها النظر إلى القضية الخارجية لا إلى القضية ماذا؟ إلى القضية الحقيقية. يعني عندما نأتي إلى زمان أمير المؤمنين أو إلى زمان الإمام الصادق، نجد أن هناك أبواب فتحت للدخول إلى الدين ولمعرفة الحكم الشرعي غير باب ماذا؟ غير باب الأئمة. كذلك في زمن أمير المؤمنين كان هناك أبواب تريد أن تصل إلى الدين من غير باب ماذا؟ من غير باب علي. فإذا بعبارة فنية، الحصر فيها ليس حصرا عقليا، وإنما الحصر فيها حصر ماذا؟ حصر إضافي، يعني بالإضافة إلى تلك الأبواب هذا الباب ماذا؟ هذا الباب ماذا؟ هو الحجة. أما تلك الأبواب بعد ليست ماذا؟ ليست بحجة. ومن الواضح أن تلك الأبواب مرتبطة بالعقل، لو كانت مرتبطة بالاستحسانات وقياس ونحو ذلك من الأبواب الأخرى. بعبارة أخرى، عندما نرجع، هذه الرواية يتضح مضمونها أكثر عندما نرجع إلى روايات أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، فأتوا البيوت من أبوابها، أغلق الأبواب جميعا إلا باب علي. هنا تريد أن تشير إلى هذه النقطة، أن الوصول إلى معرفة الدين لا يكون إلا من خلال الموالات والدخول إلى الدين من خلال ماذا؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وليس لهذه الروايات نظر إلى مسألة ماذا؟ العقل، حتى نقول أنها بصدد ماذا؟ نفي حجية الدليل العقلي أساسا، ليس لها نظر إلى تلك. وهذا قرأتموه في محله من باب مقدمات الحكمة حتى يستند فيه ماذا؟ الإطلاق، أنه لا بد أن نحرز أن المولى بصدد ماذا؟ بصدد البيان من تلك الجهة حتى يمكن التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. أما إذا لم نحرز ذلك بل من خلال القرائن الخارجية أحرزنا عدم ذلك، إذن لو فرضنا أن إنساناً آمن بإمامة أئمة أهل البيت ورجع إلى بابهم، ولكنه عرف أيضا ملاكا تاما لحكم من الأحكام، أيضا هذا الدليل العقلي ليس بحجة أساسا، هذه الرواية لا علاقة لها بمثل هذه الحالة. إذن هذه الطائفة الثالثة بنحو الإجمال، لو كنا نحن وحاقها واقعا عامة تشمل كل أي باب كان غير باب أئمة أهل البيت، أما لو نظرنا إلى القضية من خلال الواقع الخارجي ومن خلال الروايات الأخرى يتضح بأن هذه الرواية الحصر فيها ليس حصرا حقيقيا، وإنما الحصر إضافي، يعني بالنسبة إلى الأبواب الأخرى. إذن فتحصل أن مجموع الروايات التي استدل بها النافون لحجية الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي لا يمكن قبولها. أما تتمة البحث تأتي إن شاء الله يوم السبت بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.